إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه المحاضرة تتعلق بأشرف علم، لأنه متعلق بأشرف معلوم وهو الله جل جلاله. هذه المحاضرة تتعلق بأسماء الله عز وجل، والله جل وعلا له أسماء، وقد اتفقت رسل الله عز وجل وأنبياؤه على هذا الأمر العظيم. لأن الله جل وعلا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولا يكون معبود إلا وله أسماء ومتصف بالصفات، وهذا المعبود هو الله جل جلاله الذي دعت إلى عبادته جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دارت دعوتهم على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وعلى بيان الطريق الموصلة إلى الله وهو الصراط المستقيم، وعلى حال المكلفين بعد الدنيا إما إلى الجنة وإما إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي ومنهم سعيد. هكذا أنبياء الله ورسله دارت دعوتهم على هذه الأمور الثلاثة. وأعظمها وأجلها ما يتعلق بالله جل وعلا، ومن ذلك معرفة الله جل وعلا. والشيء إنما يعرف بأحد ثلاثة أمور: إما أن يراه الإنسان بعينه، وهذا لن يكون في الدنيا لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. رؤية الله في الدار الآخرة وليست في الدنيا. وهذا هو الطريق الأول. والطريق الثاني رؤية مماثل الشيء، والله لا يماثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ أي ليس له مثل، ليس له مثيل ولا كفء ولا ند ولا نظير. فلم يبق إلا الثالثة وهو الخبر. فدل ذلك على أن أسماء الله عز وجل لا نعرفها إلا عن طريق الخبر، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما صح منها. والله جل جلاله يقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وربنا جل جلاله تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته. أسماؤه وصفاته بعث الله بها الأنبياء والرسل فيما أوحى إليهم، وآياته ومخلوقاته مشاهدة بالأبصار، الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض والجبال والبحار والأشخاص إلى غير ذلك من آيات الله الدالة عليه سبحانه وتعالى. فمخلوقات الله وآياته وأسماؤه وصفاته تعرفنا بالله جل جلاله. ومحاضرة اليوم تتعلق بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. أسماء الله جل وعلا من وحي الله، ووحي الله جل وعلا أمرنا الله تعالى بتدبره، وأنكر على من لم يتدبر ذلك. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولم يستثني ما وقع في الآيات من الأسماء، وهي كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا. وقال تعالى منكرا على من لم يتدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يدبروا القول. إذن فالمطلوب من المؤمن أن يتدبر هذا القرآن، ومن تدبره أن يتدبر أسماء الله عز وجل، لأنها من كتاب الله جل وعلا. لكن هذا التدبر لا بد أن يكون عن علم وبصيرة، لأنه لا يحل لأحد أن يقول في ربه جل وعلا ولا في شرعه وأحكامه ما لم يكن له به علم، بل هذا هو أعلى مراتب الذنوب، أعلى من الإشراك بالله عز وجل. لأن الناس إنما أشركوا حينما قالوا على الله عز وجل ما لا يعلمون. ولهذا قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بالأدنى وترقى إلى الأعلى، فدل ذلك على أن القول على الله عز وجل سواء في أسمائه أو صفاته أو أحكامه أو شرائعه أو أخباره، كل ذلك أعظم ذنب يذنب به العبد، أعظم حتى من الإشراك بالله جل وعلا. والحديث عن أسماء الله عز وجل حديث طويل، لكن خير ما يكون حديثا عن أسماء الله يكون بما أنزله الله جل وعلا. والله عز وجل قد قال في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية فيها خبر وأمر، فيها خبر وأمر. الخبر في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، فهذه جملة خبرية، وأخبار الله عز وجل يجب تصديقها، أخبار الله عز وجل يجب تصديقها، ومن كذب الله في خبره فقد كفر. والمشركون والكفار كذبوا الله فكفرهم الله بهذا التكذيب. إذن هذه الجملة: ولله الأسماء الحسنى، فالله يخبرنا أن له الأسماء الحسنى، فوجب علينا أن نصدق ذلك، وألا يقع في قلوبنا شك ولا ارتياب منه، لأنه خبر الله، وخبر الله صدق. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والجملة الثانية جملة طلبية إنشائية: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا أولا مما يتعلق بالآية، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا في تضاعيف المحاضرة. الثانية أن الله عز وجل جمع الاسم هنا فقال ولله الأسماء، ولم يقل ولله الاسم، ولم يقل ولله اسم، قال ولله الأسماء. والأسماء جمع اسم، وهذا يدل على أن أسماء الله جل وعلا متعددة وليست اسما واحدا. لكن هل أسماء الله محصورة أو غير محصورة؟ أي هل لها عدد أو ليس لها عدد؟ أسماء الله جل وعلا ليس لها عدد. من هذه الأسماء ما أطلع الله عليه عباده، ومنها ما استأثر به في علمه جل وعلا. ولهذا لما قيل لأبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله إن لله تعالى 1000 اسم، فقال هذا قليل فيها، ثم قال لو أن البحر كان مدادا لأسماء ربي لنفد البحر قبل أن تنفد أسماء ربي ولو جئنا 7 أبحر مثله مدادا. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن ما يعلمه العباد من ذلك قليل بالنسبة إلى ما لا يعلمونه، كنسبة نقرة عصفور في بحر، العصفور إذا نقر في البحر ما نقص منه شيئا. وكذلك علم العباد بأسماء الله جل وعلا كمثل هذه النقرة في البحر، أي أن أسماء الله تعالى كثيرة جدا، وما علم منها العباد بالنسبة إلى ما لم يعلموا ضئيل جدا. إذن أسماء الله ليس لها حصر. والدليل على هذا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مسعود الذي خرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، قال ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي، إلا أذهب الله عنه حسنة وأبدله به فرحا. فقوله فهذه هذا الحديث قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وهذا لفظ مجمل أو عام، سميت به نفسك، ثم عطف عليه بأو التي بمعنى الواو، أو أنزلته في كتابك، هذا أولا أسماء الله أنزلها في كتابه، أو علمها أحدا من خلقه هذا ثانيا، أو استأثر بها في علم الغيب عنده وهذه ثالثا. فهذه الثلاث هي تفصيل لقوله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. فما سمى الله به نفسه إما أن يكون علمه أحدا من خلقه من رسله وملائكته، أو يكون أنزله في كتبه التي أنزلها على أنبيائه، أو يكون مما استأثر الله عز وجل به في علمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. إذن فقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك يدل على أن أسماء الله لا يستطيع العباد حصرها ولا عدها. وقد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا في صلاة الليل، وكان في دعائه لربه عز وجل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يدل على أن العباد لا يستطيعون حصر أسماء الله عز وجل، لأنهم لو حصروا أسماء الله عز وجل لكانوا قد أتوا بالثناء التام الكامل على الله، وهذا ينفيه هذا الحديث. فإن قال قائل: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسماء، من أحصاها دخل الجنة، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فنقول إن هذا الحديث كما قال العلماء لا يدل على أن أسماء الله تعالى محصورة في 99 اسماء، ولكنه يدل على أن من أحصاها دخل الجنة، يعني أن الأجر ودخول الجنة مرتب على إحصاء 99 اسما من أسماء الله عز وجل. كما يقول القائل: لفلان 10,000 ريال أعدها للصدقة. مقالته هذه لا تعني أن هذا الرجل ليس عنده إلا 10,000، ولكن تدل على أن المعد للصدقة هو 10,000، وقد يكون عنده أكثر من ذلك، وربما كان عنده أضعافا مضاعفة منها. إذن فقوله إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث لا يدل على أن الأسماء محصورة في 99، ولكن يدل على أن من أحصى 99 دخل الجنة. طيب، هذه الأسماء 99 هل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن ذلك أنه جاء في بعض الروايات أنه في هذا الحديث قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن، إلى آخره، وذكر 99 اسما. وهذا جاء في بعض الروايات، منها رواية صفوان بن عيسى عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في جامع الترمذي، وهذه الرواية استغربها الترمذي، وهي رواية على خلاف المحفوظ، لأن سرد الأسماء الحسنى في الحديث الصواب أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، وإنما هو من كلام بعض أهل العلم أخذه عنهم الوليد بن مسلم، فأدرجه بعض الرواة في الحديث. ولهذا ثبت من حديث أبي اليمان الحكم بن نافع في صحيح البخاري، وحديث علي بن عياش في سنن النسائي، وحديث بشر بن شعيب في سنن البيهقي، أنهم ذكروا هذا الحديث ولم يذكروا فيه سرد الأسماء الحسنى. وكذلك جاء في رواية موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة ذكر هذا الحديث وذكر الأسماء الحسنى، لكن أيضا هذه الرواية لا تثبت، وهي في سنن ابن ماجه في إسنادها عبد الملك الحميري. والثابت في الصحيحين من حديث الأعرج هو ما جاء من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج أن النبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس فيها ذكر سرد هذه الأسماء. كذلك جاء من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة في مستدرك الحاكم، وهي أيضا رواية ضعيفة لا تصح، في إسنادها عبد العزيز بن الترجمان وهو ضعيف، وأيضا هو مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث ابن سيرين، وليس فيه سرد لهذه الأسماء. إذن المحفوظ من حديث أبي هريرة من روايات عدة، من رواية ابن سيرين ورواية همام ورواية الأعرج في المحفوظ عنه، كلها ليس فيها سرد الأسماء. إذن هذه الأسماء المذكورة التي تذكر أحيانا في بعض المصاحف أو تذكر تكتب هي اجتهادات لبعض العلماء، لا شك أن منها ما هو منصوص عليه في القرآن والسنة وثابت، ومنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو محل اجتهاد بين العلماء رحمهم الله تعالى. ولهذا أهل العلم اجتهدوا، كل اجتهد في حصر أو في الوصول إلى 99 اسما مما جاء به مما جاء في الكتاب والسنة. إذن نعرف هنا أن سرد الأسماء الحسنى لا يصح، ولهذا حكى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اتفاق أهل المعرفة بالحديث على أنه لا يثبت ذلك، وإنما هو من قول شيوخ بعض الوليد بن مسلم، وهو سعيد بن عبد العزيز الشامي، وأيضا لم يثبت ذلك جمع من أهل العلم كما ذكره الحافظ بن كثير ومال إليه، وحكى أيضا الصنعاني إجماع أهل الحديث على أنها لا تثبت، وهو الذي اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذه سرد الأسماء مدرج من ألفاظ الرواة وليس هو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو محل اجتهاد وليس هو منصوصا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن ننبه في الأسماء الحسنى في هذه المسألة على أمر مهم، وهو أن بعض العلماء ذكر من أسماء الله عز وجل الحروف المقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، حاميم، ذكر أنها من أسماء الله عز وجل، ولكن هذا لم يثبت عليه برهان من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحيح أنها ليست من أسماء الله، أنها من أسماء الله، وأن المراد بها أن هذا القرآن المنزل عليكم مكون من هذه الحروف، وفيه من البيان والإعجاز ما لم يستطع أحد من البشر أن يأتي بمثله ولن يستطيع إلى يوم القيامة، كما تحداهم الله عز وجل في ذلك في كتابه. إذن بقي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ تكلم العلماء في هذه المسألة، ومجموع كلام العلماء رحمه الله يدل على أن الإحصاء يتناول ثلاثة أمور: أحدها عد هذه الأسماء وجمعها وحفظها، يعني عد وجمع 99 اسما من أسماء الله جل وعلا وحفظها، وثانيها فهم معانيها، لأن أسماء الله عز وجل دالة على معاني، ليست هي مجرد أسماء أو أعلام، ولكنها أسماء تحتها معان وحقائق. فإذا قلنا إن الله قدير، إن الله على كل شيء قدير، وأثبتنا له اسم القدير، أثبتنا له القدرة ووصفناه بها، وهكذا بقية أسماء الله. إذن هذا الثاني. الثالث ما يتعلق بآثار هذه الأسماء ومقتضياتها، فأسماء الله عز وجل لها آثار ولها مقتضيات، ونضرب ذلك بالمثال: إذا آمن العبد بلفظ الجلالة الله، وهو الاسم الأعظم عند كثير من العلماء، وهذا الاسم يوصف ببقية أسماء الله ولا توصف أسماء الله به. ولهذا قال بعض العلماء كل أسماء الله تعود إلى لفظ الجلالة، إلى الاسم الأعظم وهو الله. إذا آمن، إذا علم العبد بهذا الاسم، ما الواجب عليه أو كيف يحصل الإحصاء؟ أولاً أن تحفظ هذا الاسم، ثانياً أن تفهم معناه. ما معنى الله؟ معنى الله أنه ذو الألوهية على أو ذو العبودية على خلقه، أي أن الخلق يعبدونه، وهو المتفرد بالعبادة دون ما سواه، وهو المستحق أن تتألهه القلوب وأن تنجذب إليه الأرواح توكلاً وخشيةً ورجاءً ومحبةً وطمعاً وإجلالاً وتعظيماً ومهابةً وخشيةً، فيعلم العبد هذا المعنى، ثم يعلم مقتضى هذا الاسم. ماذا يدل عليه هذا الاسم؟ ماذا يدل عليه في آثار الله عز وجل التي في خلقه؟ هذا الاسم يتضمن أن الله عز وجل خالق كل شيء، كل مخلوق، كل شيء دون الله فالله خالقه، الله خالق كل شيء. يتضمن أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، ويدل على أنه ما من مخلوق إلا هو معبود لله، سواء كان ذلك طوعا أو كرها. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، لأن هذا الاسم الله يتضمن معاني الأسماء الحسنى، ومنها ربوبية الله على خلقه. ثم ما مقتضى هذا الاسم؟ مقتضاه أن توحد الله، تعتقد أولاً أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وعبادة كل ما سواه شرك بالله جل وعلا، وثانيها أن تخلص عبادتك لله عز وجل، بمعنى أنك تجعل سائر طاعاتك وقرباتك لله تعالى، لا تصرف منها شيئاً لغير الله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. مثال ثاني، إذا آمنت باسم الله العليم فتؤمن بأن الله قد أحاط علمه بكل شيء، وأنه عز وجل لا يخرج عن علمه شيء، لأنه سبحانه كما أخبر قد أحاط بكل شيء علما. وتعلم أنه ما من علم إلا هو من علم الله عز وجل، وتوقن يقيناً جازماً بذلك، يعني تؤمن إيماناً تاماً كاملاً بإحاطة علم الله عز وجل لكل شيء، وأنه ما من شيء يقع إلا بعلم الله عز وجل، وأن الله تعالى مطلع على السر والنجوى، وأنه تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. تؤمن وتوقن بهذا يقيناً جازماً، وأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله، وأن الله عز وجل يطلع من شاء على يطلع من شاء من رسله على ما شاء من غيبه. وأما علم الغيب كله فهو لله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب. إذن يوقن المرء بذلك، ثم ينظر في آثار اسم الله عز وجل العليم. من آثارها أنه علمنا الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن من علم الله أنه علم عباده. من علم الله عز وجل، إذا علمت أن الله يعلم فاعلم أنه ما من شيء في هذا الكون إلا وهو بعلم الله. خلق السماوات والأرض بعلم الله، خلق الإنسان بعلم الله، دخول الجنة والنار بعلم الله، ما تأتيه وما تذره وما تكنه نفسك فهو بعلم الله، مطلع عليه رب العالمين. إذن إذا علمت أيضاً وتعمل بمقتضى ذلك، إذا علمت أن الله مطلع عليك في سائر أحوالك، فإنك تعبد الله وتخلص له العبادة من قلبك. لا تجعل لله عز وجل في قلبك إذا عبدته شريكاً ولا رياءً ولا سمعة، لأن الله مطلع عليك. وإذا أردت أن تفعل عبادة ما وأنت تؤديها فاعلم أن الله مطلع عليك. كيف تؤديها؟ هل أنت توافق شرعه في أدائها أو تخالفه؟ إذا صليت صلاة دون أن تطمئن فيها، ففي حقيقتك أنت لم ففي الحقيقة أنت عندك نقص في الإيمان بعلم الله عز وجل. وإذا أردت أن تتعامل مع المخلوقين فاعلم أن الله مطلع عليك، سواء في معاملاتك المالية أو معاملاتك الاجتماعية أو الزوجية أو أي تعامل، فالله مطلع عليك. فإذا عملت بهذا فإنك تكون مؤمنا باسم الله العليم. لكن قد يكون عند الإنسان نقص، وهذا النقص يؤدي إلى ضعف إيمانه بالله جل وعلا، لأن الإيمان بأسماء الله تعالى من الإيمان بالله جل وعلا. هذا ومع ضعف من أحصاها دخل الجنة. والأمر الثالث من الآية هو يقول ولله الأسماء الحسنى. قلنا الأسماء جمع. طيب، الأسماء أسماء الله عز وجل جاء منها شيء مفرد، الله الرحمن الرحيم، وفيها شيء مركب، يعني يكون أكثر من لفظ لكنه يشكل اسما واحدا، مثل ما ذكر العلماء مالك الملك، علام الغيوب، ومقلب القلوب إلى غيرها. ومنها ما هو مزدوج أو متقابل، مثل الضار النافع، المحيي المميت، المعز المذل، هذه أسماء الله جاءت بهذه الأشكال. فلذلك لما تتحدث عن المزدوج لا يصح إلا أن تأتي به جميعا، تقول المعز المذل، المحيي المميت، المنتقم العفو، والمركب تأتي به مركبا كما جاء، تقول علام الغيوب، مالك الملك، وأسماء الله عز وجل المفردة معروفة وكثيرة، مثل العليم والحليم والخبير والسميع والبصير. وهذه الأسماء أحيانا تأتي باللفظ المفرد، وأحيانا تكون معطوفة بغير واو العطف، وكان الله عليما حكيما، والله سميع عليم، إلى آخره. إذن قوله ولله الأسماء الحسنى يشمل هذه الأشياء كلها. رابعا، قوله ولله الأسماء الحسنى يدل على التوقيف، على أن أسماء الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ معنى أنه لا يجوز لك أن تسمي الله تعالى إلا باسم قد سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته، ولا تجتهد في تسمية الله عز وجل بأسماء لم ترد في الكتاب ولا في السنة. طيب كيف ذلك؟ قال ولله الأسماء، وهذا خبر، فأثبت أن الأسماء حصلت لله، وإذا كانت الأسماء حاصلة لله فما على المكلف إلا أن يبحث عن هذه الأسماء في الكتاب والسنة، ولا ينشئ لله تعالى أسماء جديدة، لا ينشئ لله تعالى أسماء. لماذا؟ لأن الله لا يحيط به عباده علما ولا يحيطون به علما، ولذلك لا تسميه إلا باسم قد سمى به نفسه جل جلاله أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر العلماء رحمهم الله إطلاق بعض الأسماء على الله، فلا يصح مثلا أن تسمي الله بالقديم ولا تسمي الله بالموجود ولا تسمي الله بالسخي ولا تسمي الله بالجلد يعني بالقوي ولا تسمي الله بالمستطيع يعني بالقادر، ما تسميه بهذه الأسماء، تسميه بما سمى به نفسه، لأن هذه توقيفية، لأن هذه توقيفية. إذن فكل اسم تريد أن تسمي به ربك لا بد أن يكون عندك فيه برهان من الله تعالى من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وخامسا قال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى تأنيث أحسن، وأحسن صيغة تفضيل، والحسنى تفضيل محلا بالألف واللام، وهذا يدل على أن أسماء الله عز وجل الحسنى، أن أسماء الله عز وجل قد استغرقت كمال الحسن وتمامه وغايته ونهايته، فلا شيء من الأسماء أحسن منها، فلا شيء من الأسماء أحسن منها، لأن هذا هو مدلول قوله هنا الحسنى، لأن الحسنى كما قلنا تأنيث أحسن، تأنيث أحسن. والأسماء جمع تكسير، وجمع التكسير يوصف باللفظ المؤنث، والحسنى كما قلنا لفظ تفضيل حلي بالألف واللام، فدل ذلك على أن كمال الحسن وغايته ونهايته لأسماء الله الحسنى، كل ما يدل عليه المعنى، معنى الرحيم، معنى العليم، معنى العفو، معنى الكريم، معنى الرب، كل ما يدل عليه هذا المعنى من المعاني من أحسنها وأكملها وغايتها فالله عز وجل له الكمال المطلق فيها، وهذا هو الذي عليه عامة العلماء أو كثير من العلماء. وبعض العلماء يقول إن الحسنى هنا مصدر وصف به، وصف به، والمصدر إذا وصف به، المصدر إذا وصف به استغرق جميع ما في هذه الصفة من المعاني، يستغرق جميع ما في هذه الصفة من المعاني، وكلا المعنيين حق، لأن أسماء الله عز وجل متضمنة لصفاته ومشتقة منها، فكل اسم من أسماء الله عز وجل قد بلغ الغاية والنهاية فيما دل عليه هذه الاسم من المعنى، وهذا معنى قوله ولله الأسماء الحسنى. طيب ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى طبعا تتفاضل فيما بينها كما أن آيات القرآن تتفاضل فيما بينها وهو من القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ألا أعلمك أي آية أعظم في كتاب الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه لما قال له ألا أعلمك بأعظم سورة في القرآن، وذكر له الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم. ولهذا قال العلماء آيات القرآن تتفاضل، وأسماء الله من آيات الله، فأسماء الله تتفاضل، وأفضلها لفظ الجلالة ثم الرحمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال العلماء إنما كانت أحب الأسماء إلى الله لأن أفضل أسماء الله وأحبها إليه الله والرحمن، الله والرحمن. ولهذا قرن الله بينهما في قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي الاستعاذة قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال في الرحمن إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذن فأسماء الله عز وجل الحسنى، فأسماء الله عز وجل الحسنى تتفاضل فيما بينه، وأفضلها الله والرحمن. والأمر السادس الحصر في قوله ولله الأسماء الحسنى، لأن تقديم الجار والمجرور عند العلماء يفيد الحصر، وهذا يفيد أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله، ليست للأنبياء ولا للملائكة ولا من دونهم، بمعنى أن أحسن الأسماء لله. أسماء الأنبياء حسنة لكن ليست أحسن الأنبياء، أسماء الملائكة حسنة لكن ليست أحسن الأسماء، وفي أسماء حسنة لكن ليست أحسن الأسماء. إذن الأسماء التي بلغت الحسنى والنهاية محصورة في الله عز وجل، وهذا ما يفيد الحصر في قوله ولله الأسماء الحسنى. وسابعا قوله فادعوه بها، أي فادعوا الله بهذه الأسماء. ما معنى دعاء الله بهذه الأسماء؟ الذي يتلخص من كلام أهل العلم في هذه المسألة أن معنى ذلك أولا أن نسمي الله تعالى بها ولا نسميه بغيرها، وهذا يدل على أن أسماء الله توقيفية، أي فادعوه بهذه الأسماء التي تسمى بها ولا تدعوه بغيرها، فتسميه بأسمائه التي سمى بها نفسه. طيب، والثانية أننا نثني عليه بها، وهذا كما في حديث الكرب الثابت في الصحيح حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فقوله لا إله إلا الله العظيم الحليم هذا ثناء على الله، هذا ثناء على الله عز وجل. إذن فنحن نثني عليه بأسمائه. وثالثها أن نسأله ونطلبه ونتوسل إليه بأسمائه، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا توسل. وأيضا كما قال الله عز وجل عن نبيه سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتوسل إلى ربه عز وجل باسم الوهاب. وقال عن الخليل وابنه إسماعيل عليهم السلام وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يقول في الصلاة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنك أنت الغفور الرحيم. وفي الحديث ابن مسعود السابق: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، وتقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وتستعيذ بالله وتستعين به بسم الله. كل هذا داخل في قوله: فادعوه، فادعوه بها، أيذكروه جل وعلا بها، إما تسمية وإما ثناء وإما دعاء. ولهذا الحلف بالله من دعاء الله عز وجل الداخل في هذه الآية، لأن الحلف إنما هو تأكيد الأمر بذكر معظم. فذكرك لله لما تقول والله ولا والرحمن، ما معنى ذلك؟ معناه أنك ذكرت الله وسميته وعقدت اليمين عليه، لأنك تعظمه بهذا الاسم، لأنك تعظمه بهذا الاسم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قوله جل وعلا، وهو الأمر الثامن: وذروا الذين يلحدون في آياته، يعني اتركوا الذين يلحدون في آياته، وهذا من باب التهديد، وليس معنى ذلك أن ندعهم لا نأمرهم ولا ننهاهم، لا، لأن الله أمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، بل وأمرنا بالجهاد في سبيله، ولكن ذروهم هذا تهديد نازل لهم، كما قال الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، كما قال جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا، وكما قال الله عز وجل: فتمتعوا فسوف تعلمون، وفي الآية الأخرى: ليتمتعوا فسوف يعلمون. إذن هذا تهديد ووعيد، تهديد ووعيد. وذروا الذين يلحدون في آياته، أي تهديد ووعيد للذين يلحدون في آيات الله، كما قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذن قوله: وذروا الذين يلحدون في آياته، ما معنى الإلحاد في آيات الله أو في أسماء الله؟ الإلحاد في أسماء الله معناه الميل بها والعدول بها عن وجهها الشرعي، ومن ذلك أن يسمي، أن يشتق منها أسماء للآلهة التي تعبد من دون الله، لأن كل إله يعبد من دون الله فهو مضاهٍ لله عز وجل. كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قبل ذلك: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. فاتخاذهم آلهة هو مضاهاة، كل إله اتخذ من دون الله فهو مضاهاة. إذن فاشتقاق اللات من لفظ الجلالة أو من الإله، واشتقاق العزة من العزيز، ومنات من المنان، هذا كله إلحاد في أسماء الله. ومن الإلحاد في أسماء الله تعطيل أسماء الله عن معانيها، فأسماء الله كما قلنا لها معاني ولها حقائق. لها أسماء ولها حقائق، لها أسماء ولها حقائق. إذن أسماء الله جل وعلا لا بد أن نؤمن بمعانيها، وأنها مشتملة على معان حقة، فمن لم يؤمن بذلك فقد ألحد في أسماء الله، ودخل في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن هو ملحد في أسماء الله تعالى. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، كما تقدم لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه. فمن سمى الله بما لم يسمي به نفسه فقد ألحد في أسماء الله عز وجل، ودخل تحت قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن فكل عدول بأسماء الله تعالى عما جاء في شرع الله مما يجب لهذه الأسماء فهو إلحاد في أسماء الله، وداخل في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي أن كل من ألحد في أسماء الله عز وجل فهو داخل في هذا الوعيد، داخل في هذا الوعيد. طيب، نأتي إلى قوله عز وجل قبل ذلك أيضا في هذه الأسماء الحسنى، وذروا الذين يلحدون في ولله الأسماء الحسنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خاتمتها سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا تأكيد لقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي أن الذين يعدلون بأسماء الله عز وجل عن حقائقها، يعدلون بها سواء في ألفاظها أو في معانيها أو باستحداث أسماء لله لم ترد في وحي الله المنزل، فقد ألحدوا في أسماء الله عز وجل وسيجزون يوم القيامة ما كانوا يعملون على ما صنعوه من هذا الإلحاد. إذن أيها الإخوة، هذه الآية تدل على أن أسماء الله جل وعلا حسنى، حسنى في لفظها، في معانيها وحقائقها، في آثارها ومقتضياتها، في مطابقتها لحال المسمى به. عندنا الله عز وجل غفور، هذا الاسم يطابق صفة الله عز وجل، فالله غفور ويغفر لعباده ويحب المستغفرين ويقدر لعباده الذنوب على عباده الذنوب حتى يتوبوا ويستغفروا فيغفر لهم. والله تعالى كريم يحب الكرماء ويأمر بالكرم ويتفضل على عباده جل وعلا بأنواع من الكرم، سواء في أمر المعاد أو في أمر المعاد، في أمر المعاش أو أمر المعاد. فهذا مطابق للحال، كل اسم من أسماء الله يطابق صفة الرحمن جل وعلا، لأن أسماء الله مشتقة من صفاته وأفعاله، وأما المخلوق فقد لا يطابق. سمى فلان بشجاع وهو جبان، يقال فلان صالح وهو فاسد، اسمه صالح لكنه فاسد، فلان عزيز لكنه ذليل. لماذا؟ لأن ثمة فرقا بين الخالق والمخلوق، لأن أسماء المخلوق أحيانا تكون أعلام فقط ليس لها تحتها معنى بالنسبة له، أما الخالق جل وعلا فأسماؤه مشتقة من صفاته وصفاته دالة على أفعاله. إذن هذه الآية تدل على أن لله الأسماء الحسنى، وعلى أن هذه الأسماء كثيرة، على أن هذه الأسماء كثيرة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى ما نختم به هذه المحاضرة لإدراك الوقت، وهي أن آثار الله عز وجل لها، أن أسماء الله عز وجل لها آثار على الإنسان. أنت تقرأ كتاب الله وتقرأ فيه أسماء الله عز وجل، وتقرأ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقرأ فيها أسماء الله عز وجل، ما أثر هذه الأسماء على الناس؟ ما أثرها؟ لكن نعني بأثار الأسماء لمن تحقق واجتهد في تعلم هذه الأسماء وإدراك معانيها، لأن بزيادة العلم يزيد اليقين. ولهذا قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأن العلماء أكثر الناس معرفة بربهم. ولهذا كان أعلم الناس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس خشية لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلمكم بالله وإني أشدكم خشية له. وأشدنا خشية لله لماذا؟ لأنه أعلمنا بالله. وهذا العلم علم يتفاضل فيه الناس، يتفاضل فيه الناس، وفوق كل ذي علم عليم، كل عالم فوقه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله جل وعلا، كما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تأويل الآية: وفوق كل ذي علم عليم. ونصيبك من الإيمان على قدر نصيبك من العلم بالله جل وعلا. ولهذا كان من المهم أن يتعلم الناس ما يتعلق بأسماء الله عز وجل، لينعموا بآثار هذه الأسماء في العاجلة والآجلة. من هذه الآثار أن العبد يعرف ربه، والعبد إذا عرف ربه فإنه يقوم بحقه عليه في عبادته، الذي هو توحيده في عبادته، المذكور في حديث معاذ: وحق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن لم يعرف الله لم يعبد الله حق عبادته، ومن لم يعبد الله حق عبادته كان من الهالكين في الآخرة، أو من الذين لم يدركوا الحظ الأوفر والنصيب الأعلى منها، وذلك بحسب عبوديتهم لربهم جل وعلا. ولهذا لو نظرنا إلى الأسماء الحسنى في القرآن وردت في أربعة مواضع، في أربعة مواضع قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى. وفي خواتيم سورة الإسراء: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي أوائل سورة طه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي أواخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. لو تأملنا هذه الآيات الأربع، فأولاً كل أسماء الله عز وجل التي وردت، أو كل ما ذكره الله عز وجل من الأسماء وصفه الله بوصف الحسنى في هذه المواضع الأربعة، بمعنى أن الله عز وجل لم يقل في موضع ولله الأسماء فقط، ولكن وصفها بالحسنى. والثاني وهو الذي نريد أن نتحدث عنه، وهو لو لاحظنا سياق هذه الآيات الأربع فكلها تقرر معرفة العبد لربه المستلزم لتنزيه الله تعالى عن الشريك والمثيل، والمستلزم لإخلاص العبادة والدين لله تعالى، وهو توحيد الألوهية. ففي سورة الأعراف قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، الدعاء عبادة، الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. إذن فادعوه بها أي تألهوا لله بها. فكان الثمرة المهمة من معرفة أسماء الله الحسنى أنها تنقلك إلى العمل، وهو عبودية الله جل وعلا، فادعوه بها. وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لاحظوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذا دعاء والدعاء عبادة. وهذا قاله الله عز وجل إنكارا على المشركين لما دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم الله والرحمن، قالوا ينهانا أن نعبد إلهين، يقصدون قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين وهو يعبد إلهين. فقال الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي أن هذا المسمى بالأسماء الحسنى هو واحد ولكن له أسماء متعددة، قال فله الأسماء الحسنى. ثم بعد ذلك قال فأيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي أن الله عز وجل يعلمها. ثم قال بعد ذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا نفي شرك الربوبية. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فنفى عنه المشاركة في الربوبية وأثبت له الأسماء الحسنى. من أجل ماذا؟ من أجل أن نكبره تكبيرا، أي نعظمه تعظيما، فلا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
بسم الله الرحمن الرحيم. والآية الثالثة هي قوله عز وجل في سورة طه، في أوائل سورة طه، الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. انتبهوا هذه الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا، القرآن ممن خلق، هذا الربوبية، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ثم ذكر صفة الرحمن على العرش استوى، ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهذا ملك الله عز وجل. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وإخفاء، وهذا متعلق بأسمائه، أي أن علمه عز وجل محيط بكل شيء. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فقوله الله لا إله إلا هو يعني أن هذا الرب الذي يملك السماوات والأرض ويطلع على كل شيء، هذا الرب جل وعلا هو الذي يعبد، الله لا إله إلا هو، يعني هو الذي يعبد وحده لا شريك له. ثم قال أن ذكر أن هذا الإله المعبود هو الذي له الأسماء الحسنى، فدل ذلك على أن من لم تكن له الأسماء الحسنى فلا يستحق أن يعبد ولو كان رسولا أو ملكا، لأنه كما تقدم أن الأسماء الحسنى جاء فيها حصر، أي أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله، ليست إلا لله، إذن هو المعبود، فدل ذلك على أنه لا يعبد إلا من له الأسماء الحسنى، وليس أحد له الأسماء الحسنى إلا الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالآية الثالثة. الآية الرابعة هي التي في أواخر سورة الحشر، قبلها قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، أثبت الألوهية لنفسه ثم ذكر أسماءه جل وعلا. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. يعني أن المعبودات من دون الله ليس لها هذه الأسماء، ليس لها كمال هذه الأسماء، إذن فمن عبد مع الله غيره فعبادته باطلة، والله عز وجل منزه عن هذا الشرك، فنزه نفسه عن شرك المعبودات التي لا تستحق هذه الأسماء التي اختص الله عز وجل بكمالها لنفسه سبحانه وتعالى. ثم قال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، أكد ذلك بقوله له الأسماء الحسنى، يعني أن المذكورات من أسماء الله، وله أسماء حسنى أخرى، له الأسماء الحسنى، فدل ذلك على أن الأسماء المتقدمة هي قد بلغت الغاية في الحسن، وأن هناك أسماء لله عز وجل أيضا غير المذكورة. ثم قال يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي ينزه الله عز وجل عن مماثلة خلقه، وينزه الله عز وجل عن شرك المشركين، كل من في السماوات والأرض، كما قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا ما يتعلق بالأثر الأول. الأثر الثاني أيها الإخوة يتعلق ب أن العبد إذا آمن بهذه الأسماء كما ينبغي وعلمها كما ينبغي أوقع في نفسه إجلال الله وتعظيمه وخشيته وتوقيره وتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به. ولهذا لما ذكر الله أهل الإيمان قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأول الإيمان الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه جل وعلا التي لا يشابه فيها مخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنها من هذه الآثار أيضا الاستغناء بالله جل وعلا عما سواه، سواء في عبادتك، سواء في رزقك، سواء في استغاثتك والتجائك، تستعين تستغني بربك جل وعلا عما سواه. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما كانوا كذلك كانوا أغنى الناس بالله عن الخلق، لأن الله أنزل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فكل ما سوى الله فهو فقير إلى الله عز وجل. عقل ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ما لا يهديه إلا ربه، هذا إيمان بكمال ربوبية الله وإيمان بآثار هذا الاسم. وموسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين، لما تبعه فرعون وقومه وكان وأقبل على البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. ونوح عليه السلام قال ربي إني فدعا ربه أني مغلوب فانتصر لما خالفه قومه وعرضوه، إني مغلوب فانتصر، لأن الله يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. ويقول الله في حق نبيه صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن استغناء العبد بربه عن كل ما سواه من المخلوقات حتى في رزق العبد، لأن العبد يعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، ويوقن بقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن هذا من آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته. ومن آثار أسماء الله وصفاته عز وجل صلاح القلب وهدايته واستقامته على الحق وثباته عليه حتى يلقى العبد ربه، وهذا شأن أهل الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأسماء الله من ذكر الله عز وجل. وأيضا من هذه الآثار تلقي الشرع بالتسليم والانقياد والقبول. لماذا؟ لأن العبد إذا آمن بأن الله عليم حكيم فهو مؤمن بعلم الله وأنه لا يشرع شيئا إلا عن علم، وأنه لا يشرع شيئا إلا بحكمة، لأنه حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، والحكيم هو الذي له الحكم. فإذا آمنت بأن الله عز وجل له الحكم القدري الكوني والشرعي كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، وكما قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وكما قال تعالى ولا معقب لحكمه، إذا آمنت بهذا وآمنت أن الله حكيم فيما شرعه لعباده لم تعارض بل تسلم وتنقاد. وأكثر الذين يعارضون عندهم نقص في فهم أسماء الله أو نقص في الإيمان بها، ولهذا ترى الذين يعترضون على تطبيق شرع الله عندهم نقص في أسماء الله في الإيمان بأسماء الله أو كفر بأسماء الله أو نقص في فهمها. والذين يسوون الرجل بالمرأة هم كذلك، لأن الله فرق بينهما ولا يفرق إلا لعلم وحكمة، وكذلك بالنسبة للمواريث فصلها الله عز وجل تفصيلا. قد يطرأ على بعض الأذهان أنها مخالفة، ولكن الخطأ فيه هو وليس في شرع الله. ولو آمن لأحال ما أشكل عليه إلى ما لم يشكل عليه. أسماء الله عز وجل محكمة، ليست متشابهة، محكمة واضحة وبينة وظاهرة، فإذا عن لك في فهمك شيء فلا تعترض على شرع الله، وإنما راجع نفسك في فهم كتاب الله، ومنها فهم أسماء الله عز وجل، لأنك تحيل على أصل أصيل لا اختلاف فيه ولا خلاف أبدا. ومنها أيضا من هذه الآثار تلقي المصائب التي تصيب العبد بالصبر والرضا والتسليم، لأن هذا هو الإيمان بقدر الله، تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. والقدر إيمان بقدرة الله، إيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، إيمان بأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء. إذن تلقي المصائب بالرضا والتسليم من آثاره إيمانك بأسماء الله عز وجل وصفاته. ولهذا قال الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. لماذا؟ لأنهم آمنوا بربهم، آمنوا بأسمائه، آمنوا بأنه على كل شيء قدير. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن هذا من أجل أنهم آمنوا بقدر الله عز وجل. ولهذا أهل الإيمان، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال في قصة إبراهيم: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبر. إذن هو تسليم. لماذا هذا التسليم بذبح الولد والابن يستسلم للذبح؟ إيمان بحكمة الله، إيمان بعلم الله، إيمان بقدرة الله، إيمان بألوهية الله، إيمان بربوبية الله. هكذا الإيمان بربوبية الله، بأسماء الله وصفاته، تؤثر في العبد مثل هذا التأثير. ومنها أيضا أن الإيمان بأسماء الله تعالى يرقي العبد في مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، وفوقه الإيمان، وفوقه الإحسان. فكلما ازداد العبد إيمانا بهذه الأسماء وتفهما لها ترقى في مراتب الدين ودرجات اليقين، حتى يبلغ إلى مرتبة الإحسان التي هي أعلى المراتب، وهي مرتبة المراقبة، بحيث إن الإنسان يعبد الله عز وجل كأنه يرى الله، فإن لم يكن يرى الله فإنه يعبد الله كأن الله عز وجل يراه سبحانه وتعالى. وأختم بأن الإيمان بأسماء الله الحسنى هو الأمن والأمان يوم الفزع الأكبر. أمنك يوم الفزع الأكبر معلق بإيمانك بأسماء الله عز وجل وصفاته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين آمنوا، آمنوا بالله، آمنوا بأسمائه، آمنوا بصفاته، لا خوف عليهم مما سيقدمون عليه، ولا هم يحزنون على ما تركوه وراهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان رجل يقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فقال لها: حبك إياها أدخلك الجنة. إذن هذه الأسماء في الإيمان بها، والإيمان بها يستلزم محبتها، وإلا لو كره الإنسان اسماء الله عز وجل لم يكن مؤمنا بها. إذن دخول الجنة والأمن يوم الفزع الأكبر مرتهن بإيمان العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، فإنه هو المقدم والمؤخر لا إله إلا هو. كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحات، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرحمنا برحمته، وأن يتولانا برعايته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا طرفة عين. كما نسأله جل وعلا أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يمكن لهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ورفع درجاتكم وجعل ما قدم في ميزان حسناتكم. نبدأ بالأسئلة التي للحضور، ونبدأ بسؤال النساء لأنهن لا بد أن يرسلن الإجابة إلى جوال الجامع 055-23-23-259، والتي تأتي إجابتها هي الصحيحة الأولى هي التي ستنال الجائزة. سؤال النساء: ما معنى أن أسماء الله توقيفية؟ ما معنى أن أسماء الله توقيفية؟ السؤال الأول للرجال: ذكر الشيخ حفظه الله تعالى معنى من أحصاها وأنه يتضمن ثلاثة أمور، اذكرها. عندك يا شيخ
تفضل يا تفضل، لا تقرأ بس لا تقرأها. نعم يعني ثلاثة أمور، الأمر الأول عدها وجمعها وحفظها، والثاني فهم معانيها، والثالث كما يقول بعضهم التخلق بالأسماء، لكن هذا لفظ أنكره بعض العلماء، تخلق بالأسماء، قال التعبد بالأسماء، وأحسن منه الدعاء بالأسماء، يعني ظهور آثار الأسماء على المكلف، ظهور آثار الأسماء على المكلف سواء في يقينه بهذه الآثار أو في عمله أو في عمله. نعم أحسنت.
سؤال إجابة النساء، الأخت التي أجابت الإجابة الصحيحة آخر رقمها 0043، سنتواصل معها إن شاء الله بعد الصلاة لتسليمها الجائزة. السؤال الثاني للرجال: هل أسماء الله تعالى محصورة بعدد معين مع الدليل؟
تفضل الصف الثاني تفضل. والدليل ما معنى غير محصورة؟ يعني أن عددها غير معلوم للمكلفين ولا يستطيعون حصره، ما أحد يقول أسماء الله 1000 ولا 5000 ولا 10000 ولا أكثر من ذلك ولا أقل. لماذا؟ ما الدليل؟ كيف؟ لا ما أجبت بعضا وأتركت بعضا، فيه دليل آخر. ها اللي في الصف الثالث إيه؟ ايه وين الشاهد من ايه؟ فلا يعلمه العباد. طيب ان لله 99 اسما ماذا تعني؟ حديث ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. وش يدل على؟ لماذا؟ لأن الحديث السابق دعا أنها غير محصورة، يعني هذا الحديث 99 يدل على أن الأجر دخول بدخول الجنة ينال من أحصى من أسماء الله 99 أسماء. نعم.
طيب الفائزة أجاب إجابة نص ولا غير؟ لا إجابة. خلاص.
الحمد لله رب العالمين.